الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة التي تفضل بإسماعنا إياها فضيلة الشيخ محمد بن حسن الدرعي في موضوع عظيم وخطير، موضوع يهم كل مسلم، ألا وهو تعدد الزوجات. ولقد أحسن جزاه الله خيرا وأجاز فيما بين في هذه المحاضرة من شأن التعدد والرد على خصوم الإسلام في ذلك وما يترتب على قولهم في انتقاد التعدد من الفساد الكبير والعواقب الوخيمة. وهذا الذي أشار إليه سمع لنا كثيرا وسمعنا عنه كثيرا في كتب صحف وإذاعات، وكلها من إملاء أولياء الشيطان ومن أذناب أعداء الله ومن لبس عليهم الأمر حتى ساروا في ركاب أعداء الله وفي ركاب خصوم الإسلام، وقد يشعرون ولا يشعرون. ولم كما قال فضيلته التعدد من محافل الإسلام، وكان مشروعا من قديم في الشرائع القديمة قديمة، كان في التوراة أوسع من ذلك والإنجيل، حتى كان داود بعث الله عليه الصلاة والسلام، وجاء في الحديث الصحيح أن سليمان قال لا أظهرن ليلة على 90 امرأة تجد كل واحدة ونام يقاتل في سبيل الله. كان هذا في الشرع القديمة، شرع التوراة والإنجيل، التي يزعم اليهود أنهم على شريعة التوراة هم أسلم الناس وأضل الناس.
نعم.
ثم هؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى ومن سائر ركابهم ينتقدونها في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام لعدوانهم لمحمد عليه الصلاة والسلام ولتحريفهم الكلم عن مواضعه ولتكاتفهم ضد الإسلام ونبي الإسلام وشريعة الإسلام، ويسير في ركابهم من ينسب الى الماسونيه والى غير الماسونيه من الجهله ومن الملاحده والشيوعيين وغيرهم من قد يدعي الاسلام وهو كذاب. اما ما شرعه الله من التعدد هو امر محكم ومعروف، والله يقول جل وعلا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طلق من النساء مثنى وثلاث ورباع الايه. كان بعض الناس من مضى قد ينكح اليتيمة ولا يعطيها شهرها المناسب الذي يعطاه أمثالها، فالله جل وعلا أمرهم بأن يؤتوا اليتامى أموالهم ولا يبخسوها ولا يظلموهم ولا يأكلوا أموالهم إلى أموالهم. ثم قال سبحانه وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طلب من النساء. وهذا الأمر عند الأصوليين أصله من الوجوب، أصل في الأوامر هو الوجوب، ولا يصار إلى الند إلا بدليل يصرفه عن الوجوب. فإذا دل الدليل على أنه ليس بواجب من عمل المسلمين ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم وسنته بقيت السنية فهو سنة ومستحب إذا رأى المؤمن قدرته عليه وحاجته إليه ومصلحته منه شرع له التعدد، وإذا عجز عن ذلك أو منعه مانع اقتصر على الواحد. والتعدد وين أداه النساء أو أكثر من النساء فليس العظة بإبائهن وكراهتهن، فإنهن قد يأبين ما ينفعهن ويرغبن فيما يضرهن.
نعم.
قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهن ناقصات عقل ودين، فالواجب على أهل العلم أن يبينوا وعلى الأزواج أن يبينوا وينصحوا بالأساليب الحسنة بالعبارات البينة حتى ينتشر هذا الأمر، ولا سيما في عصرنا هذا هذا العصر الذي حصل فيه العزوم الكثير من الشباب عن الزواج والفتيات عن الزواج بعلل كثيرة، حتى بقي الشباب الكثير بلا زوج بلا زوجات، وبقي الفتيات بلا أزواج. وهذا من أعظم الأسباب لانتشار الرذائل والفواحش وأولاد الزنا. وهل يرضى مسلم عاقل بذلك؟ لا يرضى مسلم بذلك. فالتزويج للفتيات من معه زوجة أو زوجة ثانية وثلاث خير من بقائها عانسا في البيت، ربع الرجل أو نصف الرجل أو ثلث الرجل خير لها من بقائها بدون شيء. فكونه يأخذ اثنتين أو ثلاثا أو أربع ينظر ويتأمل ما تقتضيه المصلحة فيتزوج ما طاب له من ذلك في ميزان الشرع مع التحري والعدل والعناية باختيار الزوجات الطيبات، كما يقول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فانفر بذات الدين تربت يداك، يلتمس الصالحات. وهكذا الفتيات وأولياؤهم يلتمسون الصالحين من الرجال، لا يتزوجون من حب وجب، من الكفرة، من تارك السرغات، من أصحاب الخمور والسكيرين، من الذين يضرون زوجاتهم ولا ينفعونهم. ينبغي للمرأة وأوليائها ألا يكون همهم أنه فلان ابن فلان، أو أنه ذو وظيفة، أو أنه تاجر، أو أنه محل زوجة. ليس هذا هو الميزان. الميزان أن يختار الرجل الصالح حتى ولو كان فقيرا، سوف يغنيه الله من فضله، كما قال عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الحديث الصحيح ثلاثة: حق من الله عونهم، ذكر من المتزوج من العفاف، فالمتزوج العفاف يعينه الله، ولو في السجان، ولو اقترض، ولو اشترى سلعا إلى أجل ثم باعها وتزوج، سوف يعينه الله وسوف يقضي عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، خرجه البخاري الصحيح. فالواجب على للشباب أن يتزوج، وأن يتعلم بالدراسة أو بغير الدراسة، أو بأنه كموظف، أو بأنه بحاجة إلى إيجاد في الله وإيجاد كذا وإيجاد كذا، إلى الباطلة تحول بينه وبين الزواج، ويبقى في معاقبة النساء ومغازاة النساء والوقوع في الفاحش إلا من رحم ربه. وهكذا الفتاة قد تحتج بالدراسة أو بالتدريس أو بكذا أو كذا، ثم تقع في مشاكل وبلايا وتضر أهلها وتضر سمعتهم وسمعتها. فالواجب على الجميع التعاون على هذا الأمر، تعاون البر والتقوى لتزويج الشباب وتزويج الفتيات، سواء كان الزوج ليس عنده إلا واحدة، أو كان عنده اثنتان أو ثلاث، لا مانع من ذلك أن تكون ثالثة، أن تكون ثانية، أن تكون رابعة. وعلى الزوج يتقي الله ويعدل حسب طاقته. سمعتم ما قال المحاضر في تفسير قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذرها معلقة. أصحاب الهوى يتعلقون بها في من التعدد لهواهم وتحريفه في الكلام عن مواضع، فالذي لا يستطاع هما يتعلق بالقلوب. تقول عائشة رضي الله عنها: كان الرسول يقسم عليه الصلاة والسلام ويعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلوني فيما تملك ولا أملك. مع أنه ذهب جمع من أهل العلم لأنه لا يجب عليه العدل، وله أن يقدم ويؤخر، لقوله سبحانه: تؤتي من تشاء منهن وتؤتي من تشاء الآية، ولكنه مع هذا يعدل عليه الصلاة والسلام، يعدل بينهن في كل شيء يستطيعه، لكن الحب حب القلوب وميل القلوب وما يترتب على هذا من الشهوة ودواعيها شيء بيد الله لا يملكه الزوج، فله أن يحبها في أكثر، ليس في طاقته خلاف ذلك، ويترتب على هذا أن يجامعها أكثر وأن يقبلها أكثر وأن ينسى بها أكثر، هذا لا حرج عليه. ولهذا قال: فلا تميل كل الميل. كل الميل، أما بعض الميل وهو الذي لا يستطاع السلامة منه فهو معذور فيه ومعفو عنه. ثم عليه بعد ذلك على الزوج أن يتحرى تقوى الله في كل شيء حتى لا تقع المشاكل بين النساء، فإذا عدل واتقى الله في كلامه وقسمه تحدث فيه لأي حجم الطاقة يسر الله أمره وهداهم له وأصلح الله حالهم له كما جرى للأحياء قديما وحديثا. أما إذا ظلم وجار فإنه سنطل عليه جزاء وثاقة، لكن متى عدل وتحرى الخير فإن الله يهديهم ويعينهم عليهم. ثم إذا حصل إشكال عالجه بالحكمة والكلام الطيب حتى يزول الإشكال وتهدأ الأمور. وهذه الدنيا دار المشاكل، دار الابتلاء والامتحان، فلا يستنكر أن يكون هناك مشكلة بسبب التعدد أو بأسباب أخرى. المشاكل لا تنتهي، والدنيا دار الابتلاء والامتحان، ليست دار النعيم ولا دار السرور، ولكنها دار الأحزان والأحزان والمحن والبلاوي. وأشد الناس بلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم الصالح ثم الأمثل فالأمثل. فالتعدد للنساء فيه مصالح جمة وكثيرة، ولكن بعض الناس يجبر عن ذلك إما لقلة ماله، وإما خوفا من زوجته وسلطة في لسانها وشفيها، وإما لأسباب أخرى. فإذا استطاع ذلك وتيسر له ذلك حتى يحسن في المسلمين وحتى يحس فتيات كثيرة فهذا خير والحمد لله، وإذا يتيسر فلا حرج. وهكذا الشباب يتقي الله في البدار في الزواج وعدم التعلق إلا لله وجه لها. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فيتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعله بالصوم فإنه له وجاء. ثم في التعدد فوائد كثيرة للمرأة وللرجل، ولكن المرأة قد تعمى عن هذا لهواها ولغيرتها ووجودها للضرة. المرأة تحيض أيام من الشهر فيتعطل الزوج، تنفس أياما طويلة من العام أو من عامين فيتعطل الزوج، قد يكون أو يشهى ويحتاج إلى عفة، يحتاج إلى ما يحبه، فما لا يفعل؟ قد يتأخر إنجابها، قد تكون عقيما فما لا يفعل؟ يطلقها، طلاقها غير مناسب، وكونه يضم إليها أخرى ثانية وثالثة خير من طلاقها. فقد يطلقها وتعطل فلا يطلبها أحد أو يطلبها من هو شر منه. فالحاصل أن فيه في هذا مصالح، قد تمرض الزوجة فيحتاج إلى زوجة تقوم بحاله. المصالح في هذا كثيرة والأسباب للتعدد كثيرة، ولكن صاحب الهوى لا يخطئ لهذا، بل يعمى عن هذا ويخفي هذا ولا يلتفت إلى هذا. المقصود من هذا أن الواجب على المؤمن أينما كان أن يسعى في الخير، وأن يترسم الحق، وأن يحسن بالحق، وأن يشجع على الحق بإنصاف وكلام طيب وأسلوب حسن، وأن يحذر الاستجابة لدعاة الشيطان وأذان الشيطان ودعاة الهوى، أو يصير في ركابهم طاعة لفلان أو لفلان. من الحق والحق بالاتباع في كل شيء، لا في التعدد ولا في غيره. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق، ونسأل الله يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم ولما فيه نجاتهم ولما فيه سعادتهم، وأن يوفق حكام المسلمين لتحكيم الشريعة والحكم بها. وقد سمعتم ما جرى في بعض من ينتسب للإسلام من الحكام أنه منع التعدد وأراد عقوبة من نسب إليه التعدد، فلما قيل إنها صديقة سمحوا عنه وعفوا عنه، فعفوا عنه لما غشي الحرام وأرادوا تعذيبه لما أتى بالحلال. هذا انتكاس الأمور. وأنا أعرف هذه الدولة التي وقع في هذا، وقد كتبنا ردا على هذا في هذا ردا واسعا على هذه الدولة ورئيسها. المقصود أن هذا واقع، وما لا نعلم نعلمه وما لا ندري عنه أكثر وأكثر. فينبغي المؤمن أن يستعيذ بالله من الشيطان في كل مجال يتكلم فيه نواب الشيطان، ويتدرع بالعلم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويصنع بالحق. وهذا واجب العلماء، هذا واجبه أينما كان، في الصحافة وفي الإذاعة وفي التلفاز وفي الكتب المؤلفة وفي الخطب المناسبة وفي خطب الجمع وفي المجامع، حتى يقطعوا ألسنة هؤلاء، حتى يسكتوا هؤلاء الذين يتكلمون في الإذاعة أو في التلفاز أو في غير ذلك. ولهم نشاط كبير في هذا، لأنهم ينوبون عن الشيطان وعن أولياء الشيطان من النصارى واليهود وغيرهم. فالواجب على أهل الإيمان أن يكونوا أشجع منهم وأقوى منهم في رد باطلهم والقضاء على فسادهم وشرهم. نسأل الله للجميع الهداية وحسن العاقبة. ونسأل الله يجزي أخانا الشيخ محمد الضيعة من كلمته ومحاضرته خيرا، ويزيدنا وإياكم وإياهم من العلم والهدى، وأن ينفعنا بما علمنا وسمعنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إذا قال أرجو توضيح وجه الصواب في هذه الشبهة، إذا قال قائل أن الإسلام عندما أباح تعدد الزوجات فهذا أمر يكون في صالح الرجل من ناحية إحصانه وغير ذلك، ولكن هل للمرأة استفادة من تعدد الزوجات؟
فيها فوائد كثيرة. أما سمعت إذا كان النساء كثيرين ونحن الآن في كثرة النساء، وفي آخر الزمان يكون المرأة لخمس المرأة قيم من واحد لكثرة النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى يقل العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد، قيم واحد يقوم عليهن. وهذا هو وجوده الآن، وجود أثره سنة الخمور في غالب الدنيا وفشل الزنا في غالب الدنيا وقل العلم في الدنيا وغلب الجهل في الدنيا وكثر النساء الآن فيما بلغنا كثرنا كثر جدا. أما كون الخمسين لهن قيم واحد فسوف يقع سوف يأتي كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وبلغنا أنه وقع في أيام الحرب العظمى الأخيرة، كثر القتلاء بين المتقاتلين من الدول الخبيثة، وحصل من كثرة النساء في بعض الدول ما يكون من 50 مرأة لقيم واحد أو أكثر من 50 نسأل الله الآن، وسوف يقع في المستقبل أيضا. ونزيد هذا بيانا، أقول للسائل إذا كانت المرأة معطلة في البيت أو 10 بنات معطلة في البيت وعند الرجل واحدة ثم تزوج ثانية من هؤلاء المعطلات، ألا تنتفع المرأة من ذلك؟ لأنها إذا بقيت عند الزوج مريضة أو تحيض ويشق عليه البقاء في حالها أو تنفس كل سنة ونحو ذلك قد يفضي هذا إلى طلاقه، لكن ما لحيلها للطلاق طلقها حتى ينكح امرأة أخرى تنجب له أو تحفه أو ينكح ثنتين أو ما أشبه ذلك. فهذا السبيل تفضي المرأة من الزوجة الثانية حتى تبقى عند زوجها، وحتى تعينها أيضا على أمور أخرى في البيت، قد يكون عندها مال كثيرة فتعينها في البيت أو في البيت الثاني فتستريح يوما وليلة في بيتها تصفر شؤونها، وهكذا لو كانت ثالثة ورابعة قد يكون في هذا خير لها كثير، خير من الطلاق وخير من النزاع بينها وبين زوجها دائما والزعل الذي بينها وبين زوجها دائما. فإذا كان معها أخرى حتت الأمور واتسع بال الزوج وانتظمت حاله صار عندها يوم وليلة عندها يوم وليلة أو عندها هذه يوم وليلة وعند الثاني يوم وليلة وعند الثالث يوم وليلة عند الرابعة، فحينئذ ينشرح صدره وتقل ويقل نزاعه ويقل كلامه عن المرأة الأولى وعيبه لها أو توبيخه لها على تفريطها أو على تقصيرها أو غير ذلك. فالمقصود فيه مصالح الجميع.
كثيرا ما نرى غيرة الزوجة على زوجها، قد رأينا ذلك من زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل هل يجوز للزوجة أن يتزوج بأخرى وإحضارها إلى بيته مع زوجته الأولى والتي لا تطيق ذلك من زوجها وهو يعاشر زوجته الثانية أمام عينيها في منزل واحد؟
غيرة النساء معلومة وغيرة أزواج النبي معلومة عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه غيرة ما منعت الرسول من التعدد عليه الصلاة والسلام. غيرة النساء لم تمنعه من التعدد، عدد النساء لمصالح الأمة، ولا غارت عائشة ولا غارت فلانة ولا غارت فلانة، يرضيهن بما لديهن من كلام طيب وحسن خلق وما تيسر من المال والعدل الذي يمكنه عليه الصلاة والسلام، ولا يضره كونهن أمرات أو كونهن فعلن ما لا ينبغي أو نحو ذلك، هذا كله واقع. ولكن لا تجبر الزوجة على أن تكون معها في بيت واحد إذا كان البيت لا يناسبهن، أما إذا كان البيت واسعا تكون لهذه قسم ولهذه قسم لهذه شقة وهذه شقة لا بأس، أما يكون بيت ضيق لا، صرح العلماء بأن هذا في ضرر، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كان البيت واسعا يكون لهذه محلها وحمامها ومحل سكنها وطبخها ونحو ذلك ولهذه كذلك شقتان أو دوران أو بيتان فلا بأس، لا يجوز جمعهن جمعهما في محل ضيق إلا برضاهما، رضيتا فلا بأس وإن لم ترضيا فليس له ذلك. نعم
أخي، هناك مشكلة اجتماعية خطيرة استفحلت بسبب الغزو الاجتماعي، تلك هي عدم تعدد الزوجات، فما رأيكم في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد،
فلا ريب أن تعدد الزوجات فيه مصالح جمة. وقد قال الله جل وعلا: لا تسلوا ولا تفسدوا في الزكاة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم. والله جل وعلا شرع لعباده تعدد الزوجات لمصالح كثيرة، منها ما في ذلك عفة الرجل وعفة النساء، فإن الزواج يسبب العفة الرجل أما حرم الله، ويسبب عفة النساء أما حرم الله. وبقاء الرجل إلى زوجة أو معه زوجة لا تعفه لأنه شديد الشهوة قد يضره ويعرضه للفتن، وهكذا بقاء المرأة بدون زوج قد يعرضه للفتن. ومن رحمة الله سبحانه شرع لعباده الزواج وشرع التعدد حتى يحصل من ذلك خير كثير. ومن أسباب ذلك أن الرجل قال لا تكفيه واحدة، قد يكون قوي الشهوة لا تكفيه واحدة، وربما تعرض لسبب ذلك إلى ما حضر الله، فشرع الله من التعدد. ومن ذلك أيضا المرأة تحيض ويصيبها النفاس أيضا، يتعطل الرجل من بدء النفاس من بدء الحيض، فإذا كان عنده ثانية ثالثة وجد ما يعفه عند تعطل المرأة عند وجود ما يمنع الجماع. كذلك قد تمرض المرأة، قد تسافر لبعض الأسباب، فالحاصل أن الحاجة إلى الثانية والثالثة والرابعة حاجة ظاهرة. كذلك قد تعطل قد يكثر النساء ويتعطلن من الأزواج كونهن عند زوجي يكثرهن ويقوم عليهن وينفق عليهن ويصونهن ولو كنا أربعا تحت واحد، هذا خير لهن من تعطلهن وعدم التزوج. فالذي جاء في الشريعة كله خير وكل صلاح للمجتمع، فلا ينبغي لعاقل أن يستنكر ذلك، وإن كان بعض النساء قد يستنكر ذلك لقلة الإنسان قلة البصيرة قلة العلم، وإلا فتعدد فيه مصالح الجميع للرجال والنساء جميعا. ولكن بعض النساء قد يجحد هذا الشيء وقد ينكر هذا الشيء ويرغب السلامة، وذلك من عدم النظر في العواقب ومن عدم البصيرة في الدين. فلا ينبغي المرأة أن تستنكر هذا الشيء، نعم لا بأس إذا سئلت من البرة لا بأس، ولكن لا يجب لها أن تستنكر حكم الله، لا أن تكره حكم الله، بل عليها أن ترضى بحكم الله وأن تعلم أن حكم الله فيه خير للجميع وفيه السعادة للجميع. ولا حصل على بعض الأذى من الجارة أو ضربت في بعض الليالي لا يضرها ذلك، والحمد لله ما دام العون على شرع الله وفيه مصالح كثيرة فينبغي لها التحمل والتصبر وعدم الاستنكار للزوج الذي عنده أكثر من واحدة، بل إذا تيسر لها زوج ليس معها في الشريك فلا بأس، وإلا فلا ينبغي أن تصبر. أن تصبر على الوحدة والبقاء بدون زوج من أجل عدم الجارة، بل ينبغي لها أن تصبر وأن تنكح الزوج اللي معه زوجة من قبلها أو زوجتان، ولا بأس عليها في ذلك إذا عدل. نعم،
هناك أيضا بعض النساء يفضلن العادات الاجتماعية في أوروبا أو في الغرب عموما
أو في البلاد غير الإسلامية. ويقولنا في ذلك أن تعدد الزوجة ممنوع، وهنا مثلا في الحكم الشرعي يباح تعدد الزوجة، فما الحكم في إلصاق هذه التهمة في الإسلام؟ من كره تعدد الزوجات وزعم أن عدم التعدد الأفضل هو كافر مرتد عن الإسلام، لأن نعوذ بالله منكر لحكم الله وكاره لما شرع الله، والله يقول سبحانه ذلك بأن من كره ما أنزل الله فأحبط عمله، من كره ما أنزل الله حبط عمله. من يكره تعدد الزوجات ويرى أن الشريعة يعني قد ظلمت، أو أن في حكم الله في هذا ناقص أو مو طيب، أو أن ما يفعلون في بلاد النصارى يعني الوحدة من هذا أولى وأفضل، هذا كله رد على الإسلام. كالذي يقول أن فرض الصلاة هو مناسب، لو ترك الناس بدون صلاة كان أحسن، أو بدون صيام أحسن، أو بدون زكاة، من قال هذا هو كافر؟ من قال إن عدم الصلاة أولى، أو عدم الصيام أولى، أو عدم الزكاة أولى، أو عدم الحج أولى، كان كافرا. وهكذا لو قال لا بأس أي حكم بغير الشريعة لا يجوز، ولو قال حكم الشريعة أفضل، لكن إذا قال إن الحكم بغير ما أنزل الله جائز أو أنه حسن، كل هذا رد على الإسلام. الحاصل من كره ما أنزل الله وشرعه الله فهو مرتد. وهكذا من أحب ورضي لما حرم الله وقال إنه طيب وإنه مناسب كالزنا والسرقة يكون كافر أيضا.
السؤال الأول، ما هو حكم تعدد الزوجات؟ هل هو أصل أم رخصة؟ وما هي الضرورة التي تنطبق عليها هذه الرخصة إذا كانت رخصة؟
تعدد الزوجات غربة وطاعة وليس الزوجات رخصة. تعدد الزوجات غربة وطاعة وعمل صالح فيه تكبير الأمة وفي عفة الرجال والنساء وفيه قضاء على أسباب الفساد والسفاح. قال الله جل وعلا: وإن خفتم ألا تفصلوا الفتان فانكحوا ما طلق من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فأمر به جل وعلا، أمر بالنكاح مثنى وثلاثة ورباع. ونبينا صلى الله عليه وسلم تزوج تسعة من النساء، مات عن تسعة من النساء، وتزوج مع ذلك امرأتين سابقتين وعنده جاريتان عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن تعدد النساء أمر مطلوب مع القدرة عليه مع العدالة في ذلك، فإذا كان قادرا وعادلا فهو مشروع له أن يعدد حتى يكسر الأمة وحتى يكون أعف لفرجه وأعف لبصره وحتى يعف من النساء من يسر الله له إعفافه وحتى يفر بسبب ذلك النسل والأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فتزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة، وفي الأرض مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. فإكثار من يعبد الله في الأرض ويصرف في الأرض ويقوم بالخلافة أن الرسل فيما دعوا إليه هذا خير عظيم. فنسأل الله يوفق المسلمين للهدى والصلاح والزوجات الصالحات وأزواج الصالحين، فإذا وجد الزوج الصالح والزوجة الصالحة خير كثير والمصلحة عظيمة. ولا يخفى أن الناس قد يبتلون بحروب وأمراض وغير ذلك، وتعدد الزوجات فيه مصالح كثيرة. الزوج يحب الله به فرجه ونظره، فإن المرأة تبتلى بالمرض تبتلى بالحيض والنفاس تبتلى بأشياء تمنع الرجل من التمتع بها، إذا كان عنده ثانية وثالثة ورابعة انتفع بهذه وهذه وهذه في قضاء وطره وفي عفة فرجه وفي غض بصره. وهكذا النساء قد يبتلين بالفقر، قد يبتلين بالحروب، فإذا كانت تحت في ظل زوج يقوم عليها ويحسن إليها ويعفها ويحميها، وربع زوج أو ثلث زوج أو نصف زوج خير لها من عدم ذلك. فالمصالح في هذا كثيرة، مع العدالة ومع الاستقامة ومع تقوى الله ومع النصح ففي هذا خير كثير. أما مع الظلم والعزالة فلا يجوز ذلك، ولكن يجوز ويشرع مع العدالة والاستقامة والإنصاف من الزوج لهن والعزل بينهن في إنفاقهن في الإنفاق عليهن وفي جميع شؤونهن. والله المستعان.
السؤال الثاني، ما هو رأيكم أو ما هو حكم الإسلام فيما ذهب إليه الشيخ محمد عبده في إحلال الربا وإلغاء تعدد الزوجات وحش به ذلك وما شابه ذلك؟
إحلال الربا أمر خطير، لا يحل الربا إلا كافر، لكن من قال إنه يحل الربا ومن قال إنه يمنع تعدد الزوجات هذا يحتاج إلى مراجعة الكتب، ولا علينا من الأشخاص، إنما علينا من الحكم حكم الله جل وعلا. أما الأشخاص فكل يخطئ ويصيب، كل يغلط إلا ما عصمه الله وعافاه، وإلا فمن آدم معرض للخطأ والأغلاط، ومحمد عبد الله أغلاط وغيره له أغلاط. لكن المقصود أن الربا لا يجوز إحلاله من الناس أبدا، ومن أحله عن عمد وعن بصيرة يعلم أنه ربا ثم يحله
يعاند الله ويخالف امر الله يكون كافرا نعوذ بالله، كان يحل الزنا او يحل الخمر يكون كافرا. اما اذا غلط واجتهد في بعض انواع الربا وراى ان هذا جائز لاجل كذا وكذا وشبه عليه، هذا له حكم المجتهدين ان اصاب له اجرا ويخطف له اجرا. وكذلك عدد الزوجات، كثير من المستشرقين النصارى وغيرهم من اليهود وغيرهم كتبوا في ذلك وانتقدوا الاسلام وانتقدوا الشريعه في تعدد الزوجات، وهم الغالطون وهم المنتقدون وهم الضالون، وكثير منهم يعرف ذلك، ولكن العناد والحسد والبغي، وإلا فكثير منهم يعرف ان ما جاء في الشريعه من تعدد الزوجات هو الحق وهو الحل لمشاكل الناس، وقد كتب في ذلك موصفوهم من رجال ونساء، واعترفوا بان ما جاء به الاسلام من التعدد هو الحق والهدى وهو الطريق لانقاذ البشريه مما وقعت فيه من الفساد في الاخلاق. ولكنهم يجحدون هذا في بعض الاحيان، اما خوفا من رؤسائهم وخبرائهم، واما لاجل متاع ياخذوا له من هناك فيخافون ان يضيع عليهم، واما لحسد المسلمين والبغي على المسلمين والعدوان على المسلمين. هذه طريقه الكفره، والا فالمسلمون منهم يعلمون ان تعدد الزوجات فيه مصالح كثيره وفيه خير كثير، وهو من اسباب حل المشاكل القائمه في العصر كراهه السفاح والزنا والفواحش. وكثير من هؤلاء النصارى الذين يزعمون ان التعدد منكر يتخذ زوجه واحده ويتخذ معها عشرات الابينات والمسافحات، فاي فرق بينها وهذا؟ المسلم ياخذ زوجات مسلمات، ياخذ زوجات احله الله له، واولئك ياخذون مسافحات زانيات فاجرات. فرق بين المسلم وبين هؤلاء. المسلم خير عظيم اذا زوج اثنتين او ثلاثا او اربعا على شرع الله أذبح الله له ذلك وعدا فهو خير عظيم. وهناك الجهلة الظالمون ينتقلون الإسلام في تعدد الزوجات، وهم والعياذ بالله يتمتعون بالزانيات والفاجرات بلا عدد يحصى، نسأل الله العافية.
سماحة الشيخ يعطوكم الله، القائم الآن من التحذير من تزويج من لديه زوجة، هل يعتبر هذا من تحديد النفس، تحديد نفس الأمة، وهل يجوز بهذه الصورة؟
هذا لا قام إلى بعض الناس أكبر الناس تحديد هذا مضاد لشرعية الذين حذرون بتزويج بتزوج أكثر من واحدة، هؤلاء مخالفون لشرع الله وأمرهم محرم منكر نسأل الله العافية. هؤلاء ضد النبي عليه الصلاة والسلام ورد القرآن، والله جل وعلا أباح لنا نكاح اثنتين وثلاث وأربع، والرسول صلى الله عليه وسلم أباح ذلك وتزوج أن يصبح حدة من النساء عليه الصلاة والسلام. فالذين يحاربون التعدد من النساء والرجال يصادون للشر ويخشى عليهم من الإنساخ للدين من الدين أو من الله، يخشى عليهم هذا الأمر أن يكونوا مفرحين من الله لكراهتهم ما شرع الله ولدعواهم أن ذلك يضر المجتمع أو غير ذلك ما يدعون. فأنا أخشى على هؤلاء أن يصدوا عن دينهم وهم يشعرون، لأنهم يغادرون شرع الله ويغادرون كتاب الله ويغادرون رسول الله، هذا منكر عظيم. وإنما الواجب الدعوة إلى العدل، وأن يتزوج في الفني أو فلا يعدل ويقوم بالواجب، وينبغي التعدد إذا كان يظلم النساء ولا يتعدل بينهم. أما جنس النساء الاثنتين والثلاث وأربعة أمر مشروع ولا حرج فيه، وعلى صاحبه يعدل ويتحرى العدل في ذلك. وفيه كثرة العتاب الذي يفهمون كثرة النفل وصلاة النساء وحفة الرجال، كل هذا أمر مطلوب، والناس اليوم في خطر عظيم. وبعض الناس اليوم إنما يمتنع الناس من تزويجه ولا يرغبون في تزويجه لما عرفوا منه من فساد وتعاطي الخمور وقلة الصلاة، وزورنا الشباب اليوم شهد فيهم الناس ولا يرغبون أن يعطوهم بناتهم، وكانوا يودون أن يزوجوه لولا ما ذنوبهم أخبار خبيثة، فإذا وقع الشاب والعياذ بالله في الفواحش وإن استهرى بذلك أو في الخمور والسكر نسأل الله العافية أو في قصة الصلاة من يزور منها من يرغب فيها ويعلم حالته كله نسأل الله. من أراد أن يزوج ومن أراد أن يورى فيه ولو بما بلا مال بما قليل فعليه يتقي الله، وعليه ان يصون عرضه عما حرم الله ويستقيم على دين الله، فكل اهل خير معه يودون ان يزوجه. وكذلك بعض النساء ابتلي ايضا بزهده الزواج والتعذر عن قبول النكاح بسبب الوظائف والتدريس والدراسه، وهذا غلط منهن، وهذا غلط، فانها المطلوب من الدراسه ان تعرف دينها وان تفقه دينها، عليها أن تزوج وتعف نفسها وتعف غيرها، وإذا فمرت الجراحة في العباد والتبعيد، وإلا لك يستطيع ذلك فلا بأس، ولا ينبغي أن تؤجل الزواج بعد الجامعة أو إلى غير وقت غير محدود، لأنها في حاجة إلى وظيفة، في حاجة إلى كذا، في حاجة إلى كذا، ينبغي لأهلها أن يتعاونوا معها على التدريس، وربما يكون الزوج موافقا على بقائها في الدراسة أو في التدريس، فتحت مصلحتان، الزواج والدراسة، الزواج والتدريس. لو لك يستطيع ذلك وأبى الزوج إلى أن تترك الدراسة أو التدريس فلا بأس، إذا كان قد درجة الحمد لله المتوسط والمتوسط الثاني المحل حتى كان كثيرا وعرفت دينها تتزوج ثم بعد هذا تستخدم المطالعة بكتب الله المفيدة وسواء ما أدخل عليها أو يستخدمها بعد هذا بالدراسة التكميلية في الجامعة ثم هذا ممكن. أما ترك الزواج واحتجاز الوظائف واحتجاز التدريس واحتجاز الدراسة حتى يمضي عليها سنوات كثيرة وربما ذهب شبابها وجعل هذه الحال
تقولون في قصة عبد الرحمن بن عوف أنه عندما قال له أخوه انظر إلى إحدى زوجاتي، فهل النظر بالنسبة للخاطب في المرأة حلال؟
نعم، الذي صار أمر الخاطب أن ينظر، فإن أطرح المرأة فينظر إذا لم يدعو إلى بكاسل فلعل، فإن لا أطرب إلى يودن بينهما، فالنظر إلى الخاطب إلى المخطوبة لا بأس به من غير خلوة. وجاءه رجل فقال له زوج امرأة يعني أراد الزواج بها أو عقد عليها، قال أنا رأت إليها، قال لا قال لها انظر إليها، رواه مسلم في الصحيح. هذا لا بأس به، بل هذا من أسباب الأدب بينهما، النجاح بينهما واستقامة النجاح بينهما إذا تيسر ذلك، هذا إلا تيسر إذا سمح له أهلها بذلك من غير حلوى، بل مع وجودها يعني محرمها أو أمها أو نحو ذلك من حضوره ينافي الخلوة. ذكر جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه انه خطب امرأة فأراد أن يعرفها أن ينظر إليها، قال فجعلت أتبع النخل وهي في النخل في مزرعة الأنصار خلف نخلة يختبي لها وراء النخل حتى رأى منها ما أعجبه خطبها. المقصود أنه إذا تيسر له أن يراها بالعلم والحلم فلا بأس، وإذا لم يتيسر ذلك ورآها من غير علمها من فرجة أو من وراء النخل أو من كذا أو من كذا من الطرق التي ليس فيها محظور شرعا وليس فيها خلوة فلا بأس.
أنا متزوجة أحب زوجي كثيرا وأغار عليه جدا، ولكن كثيرا ما يرجل الزوجة الثانية ولو عن طريق المزاح، وهذا يغيظني جدا طوال اليوم، أرجو أن تنصحوا وتبين الأسباب التي بها يتزوج الرجل بأكثر من واحدة.
أولا تنصحك بأن تقصدي من هذا الضغط وهذه الغيرة، وأن تتقي الله جل وعلا وتعلمي أن الله سبحانه شرع للزوج أربعة، قال تعالى فانكحوا ما طاب للنساء مثنى وثلاث ورباع فجئتم أن لا تعدلوا واحدا أو ما ملكت أيمانكم، وسيد الأنبياء وسيد الأزواج وسيد الناس تزوج تسعا بإذن الله وعزم بإنه عليه الصلاة والسلام. فالواجع على المرأة أن تتقي الله وأن لا تغار على شيء لا يجوز لها فيه غيره بما يؤذي زوجها ويضر ما دام يعجل ويقوم بواجب. فالغيره اتباع النفوس من اتباع النساء لا حيلة فيها، فافعلها تبدأي تنفسها وأن تتقي الله بذلك حتى لا ترجي زوجها بغير حق، وحتى لا ترجي زوجها بغير حق، وعلى الزوج يتقي الله ويعدل بين الزوجات، وإلا كان عنده قدرة من جهة العدل فلا مانع يتزوج اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، إذا عنده قدرة مالية وقدرة في نفسه فعليه لا بأس أن يفعل ذلك، بل الله القرآن أنه أخبر له لما فيه من حكمة رزقه وغض البصر وكثرة الأولاد وإيثار امرأ من النساء والإيثار عليهم قد مصلحة كبيرة. وجود امرأة عند الزوج يحبها وينفق عليها ويصونها هذه من نعم الله، ولو يكن لها من إلا ليلة واحدة من أربع أو ليلة من ثلاث أو ليلة من اثنتين هذا خير لها من جلوسها وحدها ليس لها زوج، فهذا من أسباب العفة ومن أسباب الأولاد ومن أسباب شد الأرض والصيانة، فلا ينبغي المؤمنة أن تكره ذلك ولا أن تودي زوجها في ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان له رؤساء فما إلى إحداهما جاء يوم القيامة يحقه لاحق. فعلى الزوج العدل في ذلك، وتحدث عدل بين الزوجتين أو الثلاث أو الأربع في كل شيء، في قسم لهن ليلا ونهارا وفي إنفاق عليهن. أما المحبة هذه لا ينسى له يا قدر، المحبة وما يدفعها من الجماع ونحو ذلك هذه ليس له يا قدرة ولا يلزم فيها العدل. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم فيعجل بين الإنسان فيقسم فيعجل يقسم فيعجل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فالزوج قد لا يستطيع العدل في القبل، تقديرها، في ملامستها، في الجماع، في المحبة، هذا شيء يتبعه وفي نفسه ليس له قدرة على العدل فيه والمساواة، ولكن عليه أن يعدل في القسم المبيت أين عند هذه ولا عند هذه، في زيارتهن العارة، في الإنفاق عليهن، في العناية بالبشاشة وحسن الخلق بهن جميعا، هذا واجب عليه يتحرى هذا الأمر. وعلى المرأة إذا كانت عندها غيرة شديدة أن تسأل ربها أن يعينها وأن يخفف من غيرتها وأن يمنحها الصبر حتى تؤدي الحق الذي عليها لزوجها، وحتى لا توجيه، وحتى لا تضر أختها في الأرض.